الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وقد عرف قدرته تعالى عليه السلام بصحة الفعل والترك، وهو باطل إذا الصحة هي الإنسان وواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات كالقدرة في الآخر العبارة. الإيراد الثاني الذي يتوجه على المتكلمين أنهم عرفوا القدرة، أنهم عرفوا القدرة بصحة الفعل والفعل. والصحة عبارة ثانية عن إمكان الفعل والفعل. والحال أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، فهو واجب الوجود من جميع الجهات. فليس للإنسان سبيل بالنسبة إليه تعالى. ليست الأمور بالنسبة إلى الحق تعالى كما هي بالنسبة إلينا، فالأمور بالنسبة إلينا يمكن أن نفعلها ويمكن أن لا نفعلها، لأنها بالنسبة إلينا ليس لها وجود ذاتي. فإذا تحققت أسبابها منا تحققت الأمور، وإذا ما حصلت أسبابها وتحققت لا تتحقق الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يفرض في حقه الإنسان. فإذا بالنسبة إلى تعريف المتكلمين يتوجه الإنسان وهو سريان الإنسان الذاتي بالنسبة إلى فعل الحق سبحانه وتعالى، فقال هذا الكلام منهم غير صحيح، بل لا بد وأن نقول القدرة هي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هذا المتناسب مع القدرة الواجبة الإلهية. وعليكم السلام. وهذا يتناسب مع أثلاثا من الكلمة بأن نقول فالله سبحانه وتعالى ما شاءه أوجده أزلا، وما لم يشأه ما أوجده أبدا، وما شاءه في زمان أوجده أو يوجده، وما لم يشأه في زمان لم يوجده. فهذا التعريف للفلاسفة لا يدخل فيه الإنسان، ويعم المشيئة عليه السلام ويعم مشيئة فعل الأشياء أبدا وأزلا، فما شاءه أبدا وأزلا فعله، وما لم يشأه أبدا وأزلا ما فعله، وما شاءه في زمان فعله ويفعله، وما شاء عدمه في زمان ما فعله. وهذا لا يتوجه عليه ما توجه عليه الإشكال على المتكلمين. وعرفوا أي المتكلمين قدرته تعالى بصحة الفعل، يعني القدرة والقادر، ما صح منه الفعل وما صح منه الترك. ولما كانت الصحة بمعنى الإمكان يرجع المعنى فيعود القادر ما كان يمكن منه الفعل ويمكن منه الترك. بصحة الفعل والترك، وهو يعني وهذا التعريف من المتكلمين باطل. لماذا؟ إذ تعليل للبطلان، إذ الصحة في الحقيقة هي الإمكان. والحال واجب الوجود، والحال واجب الوجود بالذات. والحال واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فهو واجب الحلم وواجب الإرادة وواجب القدرة. هذه كلها ترجع إليه بالذات. فإذا كان واجب القدرة لا يعقل في حقه أن نقول يمثل منه الفعل ويصح منه الفعل ويصح منه أكثر، فما كان فعلا له شاءه، وما لم يكن فعلا له لم يشأه. فالقدرة إشارة إلى تعريف المتكلم، إشارة إلى تعريف الفلاسفة، وأنه هو التعريف الصحيح. فإذا كانت القدرة على تعريف المتكلم غير صحيحة ولا تتناسب مع القدرة الإلهية، فإذا نقول القدرة كالقدرة قول الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يفعل لم يفعل، كما قلنا فيما تقدم قبل فقر، كما قلنا أن القدرة إن شاء فعل وهي قول الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أي كما قلنا تأخرت عن القول، لكن بالفعل يعني بالمقدورين بالموجودين بالممكنين الشعور واجب. لما كان الله سبحانه وتعالى عالما مختارا مريدا، فعله ليس كفعل الحرارة للشمس، فعله ليس كضوء الشمس للشمس، لأن ضوء الشمس للشمس وإن كانت الشمس لها نور لكن نورها يصدر عنها لا عن مشيئة وعلم، والحال أن فيض الحق سبحانه وتعالى يصدر عنه عن مشيئة وعلم. فإذا هو نور والنور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، لكنه نور وغياب بمشيئة وعلم وإرادة واختيار. ويلزم الشعور، لكن بالفعل الشعور وجب، لكن الفعل هو الغير ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى وجب أن يكون شاعرا بفعله. لكن الله سبحانه وتعالى لما كان فعله ناشئا عن علم ومشيئة وإرادة وجب أن يكون عالما بفعله، لكن بالفعل الشعور وجب، يعني لكن الفعل الصادر من الحق سبحانه وتعالى وجب أن يكون صادرا عن علم ومشيئة وإرادة وإلى آخره. ويلزمه المشيئة الفعلية والفعل والإيجاد، يلزمه أن يكون فيه أن يكون صادقا، يعني لا بد وأن يكون الشعور والعلم صادقا على الفعل. فالفعل متأخر عن المشيئة الذاتية، متأخر عن العلم الذاتي، متأخر عن الإرادة الذاتية، والمشيئة هي الإرادة. ويلزمه المشيئة المعتبرة سابقا، يعني ويلزم العلم أن يكون مسبوقا بمشيئة سابقة عليه. واقع العبارة، لأن الإرادة لإيجاد النظام الأحسن هي نحو من العلم الخاص، هي نحو من العلم الخاص. ولذا قالوا أن المسيئة بالأشياء علم خاص يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سابقا للقدرة. قلنا للقدرة الفعلية العلم أو المسيئة بعبارة ثانية سابقا للقدرة إني قوة فعلية أي انسب ادوع العبارة أي انسب للقدرة الفعلية في قبالنا في قبال القدرة الذاتية أي انسب للقدرة الفعلية وهي الفعل والكائنات العلم والمشيئة فالقدرة الفعلية ناشئة من العلم والإرادة الإلهية سابقا بقولنا للقدرة المي قوة فعلية فالقوة الفعلية انسبها علما انسبها إلى العلم والمشيئة إن قارنت بالعلم والمشيئة إذا تقارنت بالعلم والمشيئة القدرة الفعلية انسبها أنها هذه قوة فعلية بل المعتبر سابقا بقولنا للقدرة إني قوة فعلية إن قارنت هذه القوة الفعلية بالعلم والمشيئة واضح يعني القدرة متى تكون قدرة؟ القدرة متى تكون قدرة؟ إن قارنت العلم والإرادة أما إذا صدرت بلا علم وبلا إرادة لا تسمى قدرة كالنور الصادر من الشمس وكالحرارة الصادرة من الشمس فإن الشمس لا تسمى قادرة لأنها تفعل الشيء لا عن إرادة لا عن إذن لا عن علمين لا عن إلى آخر قدرة فهذه لا تسمى قدرة فالقدرة متى تسمى قدرة إذا صدر الفعل المقصود من فاعله بعلم ومشيئة لكي يقول أن الشمس لا نسميها قادرة أن النار لا تسميها قادرة فالحق تعالى موجب بكسر الجيم أي فاعل يجب فعله بقدرته واختياره أي فاعل ما معنى الموجب بالكسر لا الموجب بالفتح المراد من الموجب بالكسر أي فاعل يجب فعله بقدرته وجب فعله لكن وجب كيف وجب بقدرته واختياره لا بالشرط والوجوب بالاختيار كما تقدم مرارا لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار كما تقدم مرارا لا ينافي الاختيار لأنه كما تقدم بالآن لأنه ليس هناك من شيء في قبال الحق تعالى يكون سببا لقهر الواجب على الإيجاب واختيار الحق سبحانه وتعالى لا يكون سببا لجبر الحق سبحانه وتعالى لأن الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل واختياره وهذا أي كونه تعالى فاعلا موجبا فاعلا مختارا وهذا أي كون الحق تعالى فاعلا موجبا بالكاف أي فاعلا مختارا على مذهب الفيلسوف حيث يقول الحكيم الشيء ما لم يجد لم يوجد الحكيم يقول كل شيء ما لم يجد بوجوب سابق من طرف العلة لا يوجد وليست هناك من علة سوى الحق سبحانه وتعالى المختارة العالمة المريدة فإذا ما من شيء وجب إلا بوجوب علته ولما كانت العلة توجب الأشياء باختيارها والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، كان الحق مختارا وكانت الاشياء جميعا صادر عنه عن مشيئته وعن قدرته وعن ارادته اي عن اختياره. بل الشيء وهي ممكنه ما لم يجد كيف يجب الشيء بعلته يجب الشيء وهي الممكنه ما لم يجد بعلته، يعني لولا فتكون العله واجبه تامه لا ناقصه ما وجب الشيء، لان وجوب الممكن تابع لوجوب علته، وهذا المعبر عنه بالوجوب الغيري فكل الكائنات واجبة، لكن بوجوب غيري نشأ من وجوب علتها وثمانية العلة. وليس الحق تعالى موجبا بفتح الجيم أي فاعلا يجب فعله لا بقدرته واختياره كالمختار. يقول والاتهام التي اتهمت به الفلاسفة من أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بنحو مقهور في فعله وإيجاده، بدلوا الكثرة بالفتح. الفلاسفة قال الحق موجب، فتصور البعض أنهم يقولون الحق موجب، فهذا الذي أوجب الخلق والاختبار واضح. لكن حسب الظاهر ليس الاشتباه نشأ من الفتحة والكثرة، الاشتباه نشأ من قول الحكماء بأن الله فاعل بالنحو الدوامي بنحو دوام الفيض، وأن فعله صدر منه في القدم ولم يتأخر فعله تأخرا زمانيا. كلمات المتقدمة هي التي سببت الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، فظن المتكلمون أن القول بقدم العالمي يستوجب أن يكون الفعل كفعل النار الصادر عنها بنحو الملازمة بلا قدرة على عدم الفعل، ولذا قال المتكلمون يجب أن يكون الفعل الإلهي حادثا حدوثا زمانيا، أي يجب أن نفرض الله تعالى في الأزل ونفرض الكائنات فترة زمنية موهومة أو متوهمة ما كانت موجودة، ثم تعلقت المشيئة والإرادة الإلهية بإيجادها. هذا هو الذي كان سببا لا خطأ المتكلمين في الفتحة والكثرة. أي فاعلا يجب فعله فلما بدلوا الكثرة بالفتحة تصوروا أن الله سبحانه وتعالى على مسلك الحكماء فاعلا يجب فعله لا بقدرته واختياره وعبر مثل من كالمضطر الذي أصيب بمرض فأخذت يده ترتعش بدون أن يتمكن من إيقاظها، كالمضطر من قبل الغير أن يفعل شيئا لا عن قدرة واختيار، كالمضطر تعريض في هذا البيت إلى ما نسب إلى الحكماء إطلاقهم الموجب عليه تعالى. يقول بعضهم نسب إلى الفلاسفة أنهم أطلقوا على الحق أنه موجب وليس موجبا، تعريض في هذا البيت إلى من نسب من المتكلمين إلى الحكماء ماذا نسب أطلاقهم أي أطلاق الفلاسفة الموجب بالفتح عليه تعالى بهذا المعنى، بمعنى كونه موجبا يفعل الفعل لا بقدرته واختياره، لأنه فعل الأشياء في القدم، بأنه يرجع إلى بعض الذين توهموا من المتكلمين بأن الفلاسفة يقولون أن الله موجب وليس موجبا.
بأنه حرف بأن هذا الإنسان الذي نسب إلى الحكماء هذه الكلمة حرف الكلمة عن موضعها، يا موضع الكلمة هو الكاف موجب، حرفها إلى موجب، فأخذ ينتقد الفلاسفة. فإنهم أي الحكماء أطلقوا الموجب بالكاف، وقد حرف هذا الإطلاق من الكسر إلى الفتح، كيف تعجبية، كيف يقول الحكماء بأنه تعالى موجب، والحالية والحال هو تعالى عندهم أي عند الحكماء، عين العلم وعين الإرادة وعين الاختيار، لأن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. صفة الحقيقة البحث هي عين الكمال والكمال. فكيف يعتقدون أي الفلاسفة بعد قولهم بأن الصفات عين الذات وأنه محض الوجود أن فاعليته تعالى كفاعلية الشمس للإشراق؟ يعني أن الفعل والكائنات من لوازم ذاته، كيف يعتقدون بهذه الأباطيل؟ الكائنات شاءها الله لفيضه ولجوده ولسخائه ولعطائه ولكرمه، ولأنه الفياض الدائم، ولأنه الجواد المطلق، شاءها في القدم بدون أن يحتاج إلى إمساك وقبض حتى يثبت أنه مختار. وليس هناك من قائل ومن موحد يقول بقدم ذاتي بالنسبة إلى شيء أبدا، فالقدم الذاتي منفي عند كل متكلم وحكيم. بل فاعلية الشمس للإشراق أو النار عطف بيان، يعني مثال ثاني للفاعل المجبور على الفعل الذي يكون الفعل من لوازم ذاته الطبيعية، أو النار للإحراق. غرر في عموم قدرته تعالى لكل شيء، الشيء بمعنى الممكنات، لكل ممكن غرر في عموم قدرته تعالى لكل شيء، يعني أنه قادر على كل ماهية إمكانية. فإن قلت هل لا هو قادر على إيجاد الممتنعات، قلنا هذا قصور في الممتنعات في القابل وليس قصورا في الفاعل. خلافا للثنوية ماذا قالوا؟ قالوا بإله النور وإله الظلمة، فإنهم أخطأوا، لأن الظلمة شرور وأعدام، والأعدام لا تحتاج إلى فاعل. والمعتزلة وخلافا أيضا للمعتزلة الذين حسب الظاهر قالوا بمن؟ قالوا بالتخويف. حتى لو يقولون بأن الأشياء ترجع إلى إلهين، إله الخير وإله الشر. الآن يريد المصنف أن يقيم البراهين على من؟ على عموم القدرة الإلهية، أي أن القدرة الإلهية تعم جميع شيء، كل ما كان من الممكنات هو تحت القدرة الإلهية، لأن الإمكان هو القابلية بما هي قابلية. فالله تعالى بالنسبة إلى جميع الممكنات قادرا على إيجادها، ومن جملة الممكنات هي أفعال العباد. فلا مهما للقول بالتقييد، فأفعال العباد بمشيئة إلهية، بإرادة إلهية كانت تصدر من الإنسان على اختيار، لأنه تعلقت الإرادة الإلهية بأن يكون الإنسان مختارا، فلذا صار الإنسان مختارا، لا أن الإنسان من نفسه كان مختارا. وذلك يعني وإن عموم القدرة الإلهية لوجوه أي أدلة نثبتها إن شاء الله، وذلك يعني وأن القدرة الإلهية لوجوه يعني أثبتت بأدلة. أحد الأدلة وأحد الوجوه على عموم القدرة الإلهية قولنا عمومها بالفتح، يعني عموم القدرة الإلهية يعطي عموم القدرة الإلهية عموم الجعل بمعنى المجعولية، وهو الخلق والإيجاد. يقول لما كان الخلق والإيجاد عاما بالنسبة إلى كل ممكن وكل الممكنات، لأن الممكن من حيث نفسه ليس، ولا يخرج من الليسية الذاتية ومن الظلمة الذاتية الماهوية إلى مرتبة الأيث والوجود والتحقق إلا بعلة واجبة بالذات لبطلان الدور والتسلسل، فنقول عموم الجعل يعني عموم كون الكائنات جميعا هي ممكنة تحتاج إلى جعل، لا بد أن يكون كل شيء مستند إلى القدرة الإلهية، لأنه هناك ليس من شيء يمكن أن يفرض في قبالنا في قبال وجود الحق سبحانه وتعالى. فعموم الجعل أي عموم كون الممكنات لا بد لها من علة وتستند إلى علة، يثبت عموم القدرة الإلهية، يعني أنه ما من ممكن إلا بقدرة إلهية إلا بمشيئة وإرادة إلهية كان متحققا. ومن جملة ما هي من الممكنات أفعال العباد. يعطي أي يدل بدليل قاطع وبرهان ساطع عمومها أي عموم القدرة. ما الذي يعطي عموم القدرة؟ عموم الجعل يثبت عموم القدرة. بعبارة ثانية، عموم الجعل أي عموم المجعولية والمخلوقية يعطي ويثبت عموم القدرة الإلهية. عموم الجعل مبني للمفهوم الجعل، يعطي عمومها عموم القدرة أي المجعول. الجعل بأي معنى؟ أي المجعولية عامة لجميع الممكنات. محل كلامنا من الممكنات الأفعال الإنسانية. يعطي الجعل العموم يعني عامة لجميع الممكنات أي بما يعم أفعال العباد لأننا بصدد رد القائلين بأن أفعال العباد مستندة إليهم، فالله عام القدرة إلا في أفعال العباد، فإنه ليس بخالق لها، ليس بقادر عليها. عام لجميع الممكنات لا تعني، كأن قائلا يقول لأي دليل تدعون عموم الجعل لعموم الممكنات، لأي دليل؟ قال لعموم ما هو مناطها، مناط المجعولية، مناط المعلولية، مناط المخلوقية، لعموم ودليلنا على عموم القدرة لعموم ما هو مناطها، مناط المجعولية والمخلوقية، وهو يعني وعموم المجعولية وعموم المخلوقية والمعلولية الإنسان. كل شيء كان ممكن لا بد وأن يكون متعلقا بعلة، لأن الممكن من نفسه كما تقدم ليه، ولا يكون أيضا لأن الممكن من نفسه ليه ولا يكون أيضا إلا بعلتين. ولذا قال وهو يعني وعموم المجعولية الإنسان، فالإنسان أكبر دليل على عمومية
كون المبتلات مخلوقة لغيرها ولا غير إلا الله. وإذا كان الكل أي وإذا كانت جميع الكائنات وجميع الممكنات لا بد من مجعوليتها يعني لا بد من كونها معلولة لا بد من كونها مخلوقة. لماذا؟ لماذا يجب أن تكون جميع الممكنات معلولة مخلوقة مفعلة؟ قال لإنسانها لأننا نعلم أن جميع الأمور التي لها ماهية محددة بحدودها الخاصة لها دوافر مقولية لا بد وأن تكون ممكنة أي لا بد وأن تكون بحسب ذاتها لا اقتضاء ولا اقتضاء لا يخرج عن لا اقتضائه إلا بمقتضٍ وهي العلة الواجبة بالذات لإمكانها. ولا يصلح لعطاء الوجود كأن قائلا يقول كأن قائلا يقول وإن كانت الممكنات بحسب ذاتها تحتاج إلى جعل بعضها حل لبعض بنحو الدور أو التسلسل، تقدم فرارا أن هذا باطل ببطلان الدور أو التسلسل، فلا بد من القول وأنه لا يصلح لإعطاء الوجود للكائنات للممكنات إلا واجب الوجود، لأن غيره تعالى وهي لأن غيره أي لأن غير الحق تعالى غير الحق ما هو وهي الممكنات حران وجميعا لا يخلو عن ملابسة في قوته، لأن كل شيء ما عدا الحق سبحانه وتعالى لا يخلو عن ملابسة في قوته. المراد من القوة هنا ليس المادة، المراد من القوة القبول بحسب الذات لا الفعلية الذاتية، فالفعلية الذاتية هي فعل الحق سبحانه وتعالى، وما هذا الحق من الكائنات لا تخلو عن ملامسة قوة يعني لا تخلو عن كونها إما ممكن ذاتا أي قابلة بحسب ذاتها أو حتى ولو كانت موجودة هي قوة واستعداد كما هو شأن عالم الإمكان. لا يخلو عن ملابسة قوة أي قبول سواء كانت القوة والقبول سواء كانت هذه القوة وهذا القبول إنسانا ذاتيا كما هو شأن المجردات، فإنها لمجرد إنسانها الذاتي يتعلق بها تعلق بها الجحد الإلهي فأوجدها الله سبحانه وتعالى، أو استعداديا كما هو شأن من كما هو شأن المادية النطفة إضافة على إنسانها الذاتي النطفة الشجر الحبة الآن وهي الأمور التي تنتقل من قوة إلى فعلية في عالم المادة، فإنها إضافة على إنسانها الذاتي الذي لا ينفك عنها لها إنسان الثاني وهو إنسانها الاستعدادي ككون النطفة مستعدة للصورة الإنسانية أو استعداديا فإذا الممكنات المجردة شيخنا يكفي إيجادها وتحلق الشيء والإرادة الإلهية بها يكفي إنسانها بس، يعني لا تحتاج إلى إنسان الشجرة تحتاج في عالم الطبيعة أن تمر باستعدادات معينة بأن تكون حسبة والإنسانية بطلا بحسب السير الطبيعي، وإنسان الله قادر أن يجلب إنسان إيجادا وإنسان، لكن بحسب السير الطبيعي أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها أن يكون نقطة ثم علقة ثم لكي يخيره الله سبحانه وتعالى إنسانا. فمن بعد ما قال وكل ممكن لا بد وأن يرجع إلى واجب الوجود، قال لا تتوهم ولا تتصور رجوع الممكنات إلى غير الواجب تعالى. لماذا؟ لأن العدم بما هو عدم لا قابلية له لا معقولية لأن يكون سببا للإيجاد، العدم نقيض الوجود، فلا يكون العدم الذي هو نقيض الوجود ونقض لا شيئية هو الحلة لمن؟ هو الحلة للنور والوجود والتحقق. هذا من البديهيات الباطلة الأولية،
كما هو أن فإذا العدم والممتنع بما هو العدم أو الامتناع لا قابلية له للإيجاب، كما هو أن الممتنع بما هو ممكن والقبول بما هو قبول لا استضاء الوجود ولا استضاء العدم، هذا أيضا لا قابلية ولا شأنية له للإيجاب، فلا بد أن ترجع كل الأمور القابلة للإيجاب إلى واجب وجب بذاته ليكون هو السبب لإيجاب الكائنات أقرب. مع عدم إفادة العدم للوجود، إذن لو لم يكن الحق تعالى وهو الواجب الوجود بالذات هو المنشأ لإيجاب الكائنات ضران، لأننا نعلم أن غيره كالعدم لا يمكن أن يكون منشأ للإيجاب، مع عدم إفادة العدم للوجود يعني لا يمكن أن يكون العالم الإنساني مستندا إلى العدم، وحدثا مع عدم إفادة العدم للوجود الإنساني العدم لا يمكن أن يكون مفيدا ولمسأ للوجود الإنساني ونفي إعطاء القوة للفعل. وأما الأمور التي هي بالقوة فلا يمكن أن تكون سببا للفعلية لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا، فما بالقوة لا بد أن تكون فعليته مستندة إلى من كان مؤجدا لتلك الفعلية. ونفي إعطاء القوة للفعل لما ثبت عدم إفادة العدم للوجود وثبت نفي إعطاء القوة للفعلية ثبت عموم قدرته تعالى على كل شيء بما يعم أفعال العباد، لكل شيء بما يعم لأن كلامنا في أفعال العباد بما يعم أفعال العباد ردا بالذين تصوروا أن الإنسان صورت إليه أفعاله فأصبح يفعل بلا أي استقالة وبلا أي مشيئة إلهية، وردا بالذين قالوا والعياذ بالله يد الله مغلولة. هذا هو الدليل الأول، لعموم القدرة الإلهية. وأما الدليل الثاني على عموم القدرة الإلهية، وثانيا وثانيها يعني وثاني الأدلة وثاني الوجوه على عموم القدرة قولنا إن علم الله إن علم الأول من الأسماء الإلهية أن علم الأول تعالى شأنه تارة يقال فعلي في خلال الذاتي، نقول علمه الذاتي وعلمه الفعلي وغير فائل، نقول قدرته الذاتية التي هي عين الذات وقدرته الفعلية وهي وجود الفائل، فصار الفعل بمعنى الممكن المخلوق والذات بمعنى العين الإلهية والذات الإلهية. وتارة يقال فعلي في خلال الانفعال، فالفعلي المراد هنا الفعلي بمعنى ما كان منشأ للمعلوم في خلال ما كان مأخوذا من المعلوم واحدا. صار التوجه فيقول ان علم الاول فعلي يعني ان علم الله تعالى علم فعلي منشئ من تصدر تبعا له تصدر الكائنات وليس مأخوذا من وجودي ومن وجودك، كما انا حينما انظر اليك يؤخذ علمي وصورتك من وجودك الخارجي ليس كذلك. فالله علمه فعلي في قبالة انفعالي فعليا، وكيف لا يكون العلم الالهي فعليا وسببا للمعلوم والحال والحال علمه ذاتي علمه عين ذاتي أزلي قبل الكائنات، فكيف يكون مخفوضا من الكائنات؟ كيف يكون انفعاليا متأثرا مأخوذا من الكائنات؟ والحال علمه تعالى ذاتي أي عين ذاته ذاتي أي أن علمه عن ذاته لأنه فاقد جميعا عن الذات، أي عين ذاته التي تتل الذات التي هي أي الذات الإلهية عين خلفية الأجنبية، علمه عين ذاته وذاته عين خلفية العلمية، فصارت له عين خلفية العلمية لكل شيء. مثلا تقدم أن كل شيء لا بد وأن يستند إلى واجب وجود بالذات، وعلمه قرص وجه، وعلمه تعلق بكل شيء، والحال علمه تعلق بنا بكل شيء، كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى أزلا. والقدرة، والقدرة أيضا علم الذات، فقدرته ولما كان علمه، ولما كان علمه عين ذاته، وقدرته أيضا عين ذاته، وفي الحقيقة قدرته كله علم وكله قدرة وكله إرادة. فلما كان علمه عاما وهو عين القدرة، لأن القدرة عين العلم، مصداقا كما تقدم، مصداقا كما تقدم، كله علم كله قدرة كله إرادة. والتعدد بحسب الخمس الأولي الذاتي المفهومي، فإذا كان علمه عاما لكل شيء وعلمه عين قدرته، فقدرته أيضا يجب أن تكون عاما، يجب أن تكون عاما. بل وعلمه تعلق بكل شيء، فقدرته تعلقت بكل شيء، لأن قدرته عين علمه، لأن قدرته عين علمه. نسأل بصوته إلى شيء وهو من لوازم الخارج لا من موجبات تحديد القدرة الإلهية. الله تعلق علمه بنفسه، والله تعلق علمه بمن؟ بالممكنات طرا، والله تعلق علمه بالممتنعات، يعني تعلق علمه بأن السماء النقيضة محال تحققه، تعلق علمه بعدم تحقق السماء الغدين. فالعلم تعلق به بذاته تعالى، يعني هو عالم بذاته، والعلم تعلق بكل الممكنات طرا، والعلم تعلق بنا بأن الممتنعات ممتنعه تحققه في السماء النقيضة، لكن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، لكن القدرة لإباء الممكنات عن تعلق القدرة بها، هذا يرجع للفارق، لإباء الممكنات عن تعلق القدرة بها، لا تتعلق بها القدرة، لا لقصور في القدرة، بل لقصور في ما قرب من ذات للممتنعات. فإذا لا يقول قائل العلم عام، والحال أن القدرة ليست عامة، القدرة أيضا عامة، هذا إذاء وقصور أن فيمن في إذاء ذات الممتنعات، إن طرفنا لها ذاتا بحسب المفهوم. بل جهدتين علم الحق بنفسه، الله يعلم نفسه في الزجن، ويعلم الكائنات والممكنات في الزجن وفي الأزل، ويعلم الممتنعات كذلك. لكن الله كما أن قدرة عين ذاته، وكما أن قدرة عامة لكل ممكنين، أتذلك قدرته متعلقة بالممتنعات؟ القدرة لا تتعلق بالممتنعات، علمه تعلق بالممتنعات، لكن قدرته لا تتعلق بالممكنات بذلك. على كل، وعلمه فقدرته تعلقت بكل شيء، فقدرته تعلقت بكل شيء، ومن جملة الأشياء التي نحن بسبب إثبات عموم القدرة بالنسبة إليها هي أفعال العباد. فإذا أفعال العباد تدخل تحت عموم القدرة، لكن بنحو الدخول الطولي إلى العرض كما في السورة الأولى أيضا، يعني الفعل فعلي وهو فعل الله، لأنه بمشيئة الله كنت، لأنني بمشيئة الله كنت، وبمشيئة الله كنت مختارا، فوجودي وصفاتي بما لي من الاختيار كان بمشيئة إلهية، ومثلا كان بمشيئة إلهية. فكل الأشياء إذن ترجع إلى القدرة الإلهية، كأن قائلا يقول إذا كانت الأشياء جميعا
قد تعلق بها العلم الإلهي في الأزل، قد تعلق بها العلم الإلهي في الأزل، فيجب أن نكون مجهولين لا مختارين، لأنه إذا تعلق العلم الإلهي والعياذ بالله بزيد أن يكون شارب خمر، أن يكون قاتل نفس، أن يكون كافرا عاقيا، فكيف يتمكن زيد من بعد خلقه وإيجاده أن يتخلص مما علم الله تعالى؟ فإذا تمكن زيد من بعد ما علم الله تعالى أن يكون مختارا، أن يكون غير شارب خمر، أن يتخلف من قتل النفس، أن يتخلف من العصيان والكفر، أصبح العلم الإلهي جهلا، وهذا فإذا إذا تخلف زيد تغير العلم الإلهي فأصبح العلم الإلهي جهلا، وإذا ما تغير زيد أصبح مجبورا أن يكون على طبق العلم الإلهي. صحيح. والجواب تكرر في المنظومة كرارا أن العلم الإلهي تعلق بزيد في الأزل بأن يوجد مختارا، فتعلق العلم الإلهي بزيد المختار، فلو كان زيد في الخارج مجبورا لتخلف العلم الإلهي، لتخلف العلم الإلهي، وتعلق علم الله تعالى فلا تعلق بزيد المختار، تعلق باختياره بما للاختيار من المبادئ. ما هي المبادئ؟ يعني تعلق علم الله تعالى بأن زيدا سيتطور وسيصدق وسيشتاق وسيشتاق شوقا مؤكدا، وسيأتي الإجماع وهي حملة النفس التي هي تمام نصاب الإرادة، فيفعل الشيء بهذه المبادئ الاختيارية. هذا أيضا تعلق به العلم الإلهي بأن زيدا المختار ستكون له مبادئ على قصدها يفعل الأفعال، فلو لم يكن زيد باختياره بما له من المبادئ لكان والعياذ بالله علم الله جهلا. لا ما إذا كان زيد على طبق الاختيار أفعل عبارة. ولا تتوهمن الجبر من ذلك، من ذلك يعني من تعلق العلم الإلهي الأزلي بالأشياء، من ذلك أي من تعلق العلم الإلهي الأزلي بالأشياء، لأنك قد تتوهم أن العلم الإلهي إذا كان متعلقا بزيد في الأزل أنه يشرب الخمر، فكيف يتمكن زيد من أن يتخلف من شرب الخمر؟ كما وأنه أيضا لو كان علم الله تعالى متعلقا بعمر في الأزل بأنه سيصلي، لا يتمكن عامر من أن يتخلف من الصلاة، لأن المؤمن يصبح مجبورا على فعل الخيرات، والكافر والعاصي والكافر يصبح شنو؟ يصبح مجبورا على فعل الشرور والموبقات. لا تتوهمن الجبر لمن من ذلك، يعني من تعلق العلم الإلهي أزلا بكل شيء. لماذا لا أتوهم ذلك؟ لأن علمه الفعلي من الفعل في قبال الانفعالي، لأن علمه الفعلي كما تعلق بفعلك أيها الإنسان، كذلك تعلق بمبادئه، يعني بمبادئ فعلك. ما هي المبادئ؟ المبادئ التي يبدأ بها الشيء حتى يصل إلى مرحلة حملة النفس والإرادة. أولا نتصور الشيء، ثم نصدق بفائدته، ثم نشتاق إليه، شوقا مؤكدا، ثم يأتي الإجماع وهي حملة النفس لتحقيق الشيء في الخارج، فتتحرك العضلات لتحقيق ذلك الشيء. بل كما تعلق علمه بفعلك أيها الإنسان، كذلك تعلق علمه بمبادئ فعلك. ما هي المبادئ والمقدمات التي يجب أن تكون ليصدر منا الفعل؟ قال القريبة كالإرادة والبعيدة كتصور الشيء والتصديق بفائدته. أولا نتصور شيئا ولنا ونصدق بفائدته، هذه البعيدة. والمتوسطة كالشوق المؤكد إلى الشيء. والمتوسطة من قدرتك أيضا، فهذه المبادئ تنشأ من قدرتك، تتقوى تقدر ثم كذا ثم كذا حتى تصل المسألة إلى حملة النفع من قدرتك واختيارك الحسنة أو السيئة، أن تتصور الأشياء ثم سواء كانت هذه الأمور التي من المبادئ إلى مرحلة الإرادة، تصورت الأمور الحسنة فقدمت عليها بقدرتك واختيارك، تصورت الصلاة وأنها مما أمر الله تعالى بها، تصدقت بفائدتها لأنك صدقت للرسل، ثم اشتقت إليها شوقا مؤكدا، ثم جاءت حملة النفس فقمت للصلاة، هذا الحسن. أول عياذ بالله تصور الإنسان قتل النفس البهتان الجريمة على صدق المبادئ أيضا، فقام ليرتكب الجريمة من قدرتك واختيارك الحسنة أو السيئة. الحسن كما ليس شرط الصلاة، اخترت مساعدة الضعفاء، اخترت الإيمان أو الشيء أو السيئة، كما لو اخترت والعياذ بالله الجريمة. وتصورك إياها أي بتصورك لفعلك، وخذ من قدرتك واختيارك الحسنة والسيئة وتصورك إياه يعني وتصورك للحسن أو للسيء، وتصديقك بين المبادئ، وتصورك إياه وتصورك للحسن أو للسيء وتصديقك بالحسن أو بالسيء بغايته بغاية الفعل العقلية. تارة تقوم لتصلي فتقول أصلي لأجل القرب الإلهي والجنان، غاية عقلية ثابتة. وتارة والعياذ بالله يقوم الإنسان ليفعل ما له من الغايات غاية ذاكرة زائلة فقط وعقب، كأن يتصور الجرائم وأمثال هذه الأمور، بل بغاية الفعل العقلية الدائمة تتصورك أن الفعل في الصلاة مما يوجب القرب الإلهي والجنان والخلود والرحمة الإلهية، أو الوهمية الدافرة، أو لا تتصور الفعل بما له من الغايات الوهمية الدافرة الزائلة الدنيوية فقط، وإلا فبعض الأفعال الدنيوية وإن كانت زائلة لكن قد تكون إيمانية، يأكل ليبقى للطاعة، يتزوج لكي لا ينحرف، وأمثال هذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.